وبعد ما ذكر الفرائض انتقل إلى السنن. وقلت ماني عدة المسنون. السنن عند المالكية استخرجت بأنها ثمانية. إذن فهذا المسألة فيها تفريق وفيها تصنيف. كيف يتوصل الفقهاء إلى هذه التفريقات وإلى هذه التصنيفات مع أن المعول عليه في هذا الباب هي النهي؟ قد يقول بعض الناس أنتم الآن تتصرفون في دين الله تعالى على أساس نحن لا نعرفه، ثم كتبون هذه سنة مستحبة لمندوب هذا فرض. ليش من طريقة فرض؟ الأصل أن الله عز وجل إذا تكلم فإذا أوجب أمرا فإن هذا يأخذونه على أنه الواجب، ثم يأخذون هذا باعتبار الحقيقة الشرعية، يأخذوه باعتبار أن هذه الحقيقة الشرعية، وبعد ذلك ينظرون في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم يشوفوا شنو زاد، ماذا زاد على القرآن. وإذا زاد أمرا ترقبوه، هل فيه صفة الوجوب الواجب، وفيه صفة السنة كيديروا السنة، فيه صفة السنة كيديروا مندوب كيديروا مندوب. بمعنى أن النقطة الأساسية التي على الارتكاز أن المهية كتجيك بحال كيجيك الدليل العام ولا المطلق في الأول، راس تحملها على الوجوب كلها زادك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وصلتك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم معناه وصلتك الحقيقة. الأصل أن هذه الصلاة كلها واجبة، يجب عليك أن تعمل بها بدون أن تتحدث عن أجزائها فيما كدير بالعام وما كدير بالمطلق. ثم إذا جاءتك الأدلة الشرعية فإنها تستعملها حينئذ في التنزيل على تلك الأجزاء كما تستعمل المخصصات في العموم في العام، أو كما تستعمل التقييدات في المطلق. هذا الشيء اللي كيجي تسجيل الحقيقة عن الشرع كيحطوها كيشوفوا فيها بحال العام وبحال المطلق، ثم بعد ذلك كيقلبوا على الأدلة كيفاش واش فيها شي حاجة غلط واش فيها شي حاجة كذا، تقلبوا على المخصصات لهذه الحقيقة ولا المقيدة. بهذه الأدلة الشرعية التي تأتي تتصرفوا في هذه الحقيقة، لا مجوال حتى شي حاجة حتى شي دليل لكي يدلهم على أن هذه الحقيقة دخلها التنزيل ولا دخلها التفصيل، راه كياخذوا بها على أنها حقيقة. كيف السؤال تقريبا فرض كلها فرض من نوه حتى لا ما فرضت ما عندناش دليل، خذها كما هي بحال العمر ما كانش مخصص. جات الأدلة يشوفوا في دلالتها تيجمعوا، لقوا هذيك الدليل يشير الى ان هذا سنه كيديروا سنه، لقوا على انه مندوب كيديروه مندوب. مين كيعرفوا هذا الشيء؟ اما من اللفظ واما من التصرفات النبويه، اما لان النبي صلى الله عليه وسلم ما كيذكروش في التعليم، كيذكروش نهائيا من اللي حدث واحد مثلا وضل على المسلم ما ذكروش، تعرفوا بان هذا راه ما دخلش في الحقيقه المكتوبه، واما انه يفعله مره ويتركه مره، واما انه نطق بدرجته وبينبرس الدرجه ديالو، الدرجه ديال هذاك سميتو ديال هذاك الفعل، الى اخر ذلك من القرائن والادله التي يتوصلون بها الى هذا التقسيم. ما كيدخلوا الى ما كيدخلوا مباشره هذا فرض هذا السنه هذا مندوب هذا مستحب. قد يختلفون في حمل الادله، هذا الشيء ما غاديش يقدر واحد ياخذ ذاك السنه يديروها فرائض، ولكن ما هي الاصول المعتمده في هذا الحمل؟ هنا كتكون الاختلافات. إذا ما كتراعي داك الشيء اللي كيراعيو من الجمع بين الأدلة ومراعاة الأصل ومراعاة كذا كيعتبرك ماشي فقيه، هذاك ما بغاش يقبل الحنابلة في الفقهاء لأنه بأنهم كياخذوا بالظواهر، وكذلك الظاهرية ما بغاش يقبلوهم من الفقهاء، كيقول لك ما كيجمعوش ما كيراعيوش ما كيشوفوش الخصائص ما كيعرفوش العلامات ما كيعرفوش معالم الفقه. تقالوا بأنه لو أوصى رجل بأن يتصدق على الفقهاء فالظاهرية لن يأخذ من ذلك شيئا، لأنه كما قال إمام الحرمين قصارى أمرهم أنهم يدورون على ظواهر الألفاظ، وظواهر الألفاظ ليست من الفقه في ورد ولا صدار. كل زوين هكذا قال. لذلك هنا إذا لقينا العالم استعمل أدوات علمية في الحمل وتبين له بأن هذا هو الوجه الصحيح، والآخر يستعمل فيها أدلة أخرى، هنا على حسب الأصول. ما عرفناش دابا شكون اللي رجع اسمه، هما استعملوا القواعد ديالهم المعتبرة عندهم، وكلها مأخوذة من 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 الشريعة ومن الدين ومن دين الإسلام ومن منهج أهل السنة والجماعة. ما فيش لا شي حاجة خارجة على المذاهب ديال الصحابة ولا التابعين. أنا مع الصحابة والتابعين، نفس الأدوات نفس الطرق نفس الاعتبارات نفس المنهج، مش حاجة متغيرة. إذا كانوا حكم زين اعتبروا بأن هذا فقط اختلاف فقهي واختلاف في الحمل الفقهي، ما كاين مشكل. إذا السنة عند المالكية هي هذه، وقدروا ترجعوا الأدلة ديال المالكية في هذا الباب راه موجودة بس تعرفوا من أين أخذوا هذا الأمر، إنما ذكرنا هذا على سبيل الإجمال فقط. إذا ننتقل الآن إلى السنن. سننه أولا غسل يديك للكوعين، أن تغسل يديك للكوعين، كوعين معروفا هو العظمان الناتئان بعد الكف، فعظم يلي الإبهام كوع وما يلي لخنصره كسوع والرسغ ما وسط مثلتا. ها كاين كوع ناخذ والكسوع والرسغ ياك، فعظم يلي الإبهام كوع وما يلي لخنصره كسوع والرسغ ما وسط. عظم واحد في ثلاثة الأسماء، هذاك اللي كاين في جهة ديال الخنصر عظم يلي الإبهام كوع، هذاك اللي تولى مع الإبهام كيتسمى الكوع، هذاك اللي كان حدا الخنصر كيتسمى الخرسوع، هذاك اللي كان في الوسط الرسغ، هذاك الرسغ هذاك ديال اللي كيف العمل كله كيتسمى الحمل اليد كيتسمى الرسغ، هذاك اللي كان وسط. هذه هي. ولكن الفقهاء اعتادوا أن يسمونهما بماذا؟ في الكوعين، بالكوعين تقريبا، لأن كان في الحقيقة واحد كوع واحد خرسوع، ها؟ واحد شم كوع، واحد خرسوع، أليس كذلك؟ ها؟ ما في بالتغليب، أليس كذلك؟ هذا الظاهر. وما يلي لخنصره الكسوع والرسغ ما وسط الكوعين. أولا هذا تبدأ به قبل إدخالهما في الإناء كما هو المنصوص، إن كان الماء غير جار وقدر آنية وضوء غسل وأمكن الإفراغ منه. هي الشروط ديال هذه السنية، السنية متى تثبت؟ إذا كان هذا الإناء قدر آنية الوضوء والغسل ولم يجري الماء. أما إذا كان الماء إذا كان يجري فهذا لا يحتاج إلى أن تغسل يديك أولا قبل إدخالهما في الإناء، بات تغسلهما في الإناء. ولكن وخا يدخلهما في الإناء، بعض الفقهاء ديال المالكية ديال سوس سيقولوا خصنا نجمعوا ما بين الإدخال والغسل خارجا، هزم الماء اغسل برا ماشي تغسل في الماء، ها عندك الواد وهذا ها ما تغسلش في الواد، هز الماء وسير اغسل برا، وهز الماء وسير اغسل برا، راه باقي هذاك الغسل ديال الخارج راه موجود. خرج من خرج كاين هذا اللي ما سميتو ما تنساش تغسل سميتو اليدين ديال خارج الماء حتى تجمع بين هذين الامرين، جواز ادخالي مع الاحتفاظ بغسلهما خارج الماء للتنظيف، لا مشكلة. هكذا قالوا، وهذا الامر في الحقيقة واسع والحمد لله رب العالمين. لماذا قالوا بهذه الشروط؟ لأن العلة عندهم معقولة، وهي أن اليد الغالب فيها أنها تكون نجسة، والغالب ينزل منزلة المحقق كما قالوا، وليس نسمى اليد ديال الناس اللي كيخدموا، وأغلب الناس كيخدموا، شكون ما كيخدمش؟ وما كيخدمش غير الناس اللي كيخدموا، بحال مثلا التجار، بحال هاد الناس اللي عندهم توظيف، بحال الناس اللي جالسين، فلاش هكاك، وأغلب الناس في الفوان، أغلب الناس راه كيبهاي، أغلب الناس راه كيحفروا. غلبوا الناس شكون اللي جال؟ المجموعة ينتظرون مرض السكري جالسين ما كيخدموا ما كيديروا والو، هذو اللي كيكون يدهم رطبة، ذاك اللي عندهم ذاك اليد الرطبة هذوك اللي كتكون يديهم نظيفة إلى آخره. خلاصة القول أن غسل اليدين قالوا بهذا الشروط لأنهم يقولون إن هذا الحكم معلوم معناه أو معلوم حكمته، وهو أن الأغلب في اليد أن تكون هكذا كما قالوا نزل. والله أعلم، أنا نقول احتمالات، وبعض القولنا إنما استخرجها بالنظر فقط وليس عندي فيها نصوص، وفي قد بقي في الدين من ذلك الشيء ولا أدري هل هو من الرسول صلى الله عليه وسلم من الله الله عليه وكل حد إيه هما قالوا زبيلة غير تضع هذا ولا الاسميك. أما إذا استيقظ فهذا أصل فيه أنه يغسله، هذا حكم خاص، هذا حكم خاص، إذا استيقظ هذا حكم خاص، إذا استيقظ والربط هنا بالاستيقاظ، لأن إذا تدل على أن ما بعدها يكون تعليلا لما بعد إيه نعم. إذا أراد أن يتوضأ وليس نائما ولكن يتوضأ قبل بد أن يغسله، ماذا ولي في الإسلام؟ نعم، هو سنة ديال النبي صلى الله عليه وسلم، روي النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ من فعله ويختار من هذا الحادث يمكن أن يؤخذ منه نظرا للشبه، لكن على طريق الإلحاق، على طريق الإلحاق ما ظننا لأن نفسه قال نفسه لأنه ليدري أن نبتت يده، لأن ليدري أن نبتت يده هكذا هو راه ما يجمع فيها والو، ولكن أين بثت يده؟ والله أعلم، الله أعلم. ولذلك لما هي مظنة النجاسة نزلت منزلة المحققة، أليس كذلك؟ هكذا. إذا حتى يد الإنسان مع فقاع في النجاسة مع الكل هو كيمسح بها هو مع من آخر كيحيد يا سنيسة مضرب مع جميع الأنواع ديال مقياس شاع زكا ما خص نقيه ولا من قياس كيسلم مع شي واحد ما واحد مسنو في الدو خلع عرق ديال المسلم الاصل فيه الطهاره. ولكن شكون عارف شنو الظالم؟ المهم العياده الاصوفيه مدينه النجاسه هذا هو اللي كاين، وعدم تحقق النجاسه فيها لا يدل على ان لان الغالب ينزلونه منزلته المحققه، اما اذا كانت محققه فهذا لم يقص فيه. غير بقيه دابا المسند، من المسند هي هذه القاعده من الغالبه المحققه ثم ما ثبت من اعمال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يؤخذ من هذا الحديث ايضا بطريق الالحاق لانه علق بالاستيقاظ، ولكن قد يلحق به بطريق الاستيقاظ عند قول النبي صلى الله عليه وسلم لعله لا يدري اين بتت يده، ثم كان وجه الالحاق قياس هذا مقيس على هذا بوجود العله فيهما وهو مظنه النجاسه، هذا هو القياس. كذلك اسمه الالحاق لان القياس في نفسه الصورات الحق يلحق به لوجود الشبه بينهما. هذا هو القياس مع نفسه. ثم ماذا بدا يكون فيه انتم هذا؟ انتم كتقولوا بوجوب العله في القياس ولا كتقصوا على الشبه؟ هذا مقيس القياس والقياس. نعم غير هذا دابا كاين اللي ما كيقبل الشبه نهائيا، وكاين اللي كيقبل الشبه ضعيف الحنفيه. ماذا كيقيس الشبه؟ كيقيس العله، كنقيس الصوره، كنقيس الصوره، كنقيس فيها قياس الدلاله انواع، وكل واحد هو داك الشيء اللي خلاه، ولكن متفق قياس العله هذا معروف. يقول الجامع، الجامع يشمل كل هذه الاشياء على كل حال، الجامع يشمل هذه الاشياء. خلاصه القول اننا نخلو القياس تنصبه لبقي حي. فبدا في غصن كيليك وعيني، عرفناه؟ ملي قلت لكم الالحاق هنا عرفت لكم الالحاق، لان هذه العباره شكون اللي كيقولها؟ كيقولها واحد مثلا للناس اللي معاه مختلفين في القياس. اذا قالوا لهم القياس اقول له لا يجري عندنا القياس هنا. اذا قال لهم الالحاق اقول لهم الالحاق، كلمه الالحاق تشمل جميع الانواع ديال القياس. باش تروح ما يقول لها مهم حق ثم كان. اللي قالوا لهم القياس يقول احنا القياس عندنا. ولذلك انا ملي تذكرت بان انتم عندكم مدارس في القياس، شو مدى بدلكم بعد في القياس حتى نقولوا الالحاق؟ شو كان عندكم حتى في المدارس؟ كان عليه يقول لها عجبني قياس ولا الالحاق ولا ما كانش كل عيب ولا مذهبي في القياس لا يتفق مع هذا يبقى يجادلك ما هو شو الجمعي ما لا لا غير يقول الالحاق ولا القياس ولا العجبني اكو وراه كاين ايه كل شيء يدخل في اي وجه اي وجه من وجوهك السماء يلحق. نعم اي حاجه لا خير تمضمضا تقول انا تمضمض يلا كل الرز ديالكم تمضمض من هذا المضمضه غسل يديه اولا شيء يصليات لا يغسلهما للتنظيف ادخله من كان تمزوج كان لا ينجسان في الحيل على خارجهما ولا تتيمما لانه قعد منه. اما الماء الجاري مطلقا والكثير فلا تتوقفوا السنه على غسلهما خارجهم. قال ثلاثا المعتبر في مثل هذه التنظيف من تمام السنة كما هو ظاهره كغيره ورجح وقيل تحصل السنة بالمرة الواحدة وهو ظاهر قوله وشفع غسله وتثليثه ورجح أيضا. على كل حال كم غسل النبي صلى الله عليه وسلم يده قبل الوضوء؟ هل ورد ثلاثا وورد ما يدل على أن المرة أيضا كافية في تحصيل السنة هكذا. ولذلك وجه سيأتي به. قال تعبدا لا للنظافة بمطلق ولو كانتا نظيفتين ولو أحدث في أثنائه خلافا لمخالفين مفترقتين نزبا على الراجح قيل هو من تمام السنة. السنة الثانية كما ذكر هنا تمضمض مضمضة وهي إدخال الماء في الفم وخضخضته ومجده أي طرحه. المضمضة مركبة من ثلاثة أشياء: إدخال الماء في الفم الجزء الأول، وخضخضته حركه ذات اليمين وذات الشمال، خضخضة حركه هنا وهنا وهنا وهنا. الثالث باش يكمل لك المضمضة لابد أن تمجه خارجا. هنا حقيقة ديال الاستنشاق مركبة من ثلاثة أشياء: إدخال الماء في الفم والخضخضة والمج أي الطرح خارجا. فمن أدخل الماء في فمه وخضخضه ثم شربه فهذا لم يفعل السنة. ثم الثالث السنة الثالثة الاستنشاق. قال واستنشقا، الاستنشاق هذا هو جذب الماء بالنفس الى داخل الانف، هذه هي الحقيقه ديال الفقهيه، ادخال الماء بالنفس ماشي تبقى تدفعو كما كيديروا هذا كيدير البوصله المحيط لا جبد الماء الانف لداخل، ولكن ماشي بزاف عاوتاني غير شويه
من وزن السياق يدخل الماء، هذا هو الاستنشاق، هذا سنة، سنة هذه حقيقته. كفو الناس بعوه، تعرفوا كيف وقع اكسبوه جبد المال الأنف. أما إلا جعتيه بعض الناس يدخلوا غرب اليد كيجينا كيدخلوا كيدفعوا باش يدخلوا ما كيجبدوش بالنفس، لا يسمى عندهم لأن هذه الحقيقة خزالتنا. فإن دخل بلا جذب فلا يكون آتيا بالسنة ولا بد فيهما من النية وإلا لم يكن آتيا بالسنة. وهذا الذي يدخل الماء في فمه وهذا المستنشق يبالغ إن كان غير صائم. قال وبالغ مفطر بإصال الماء إلى أقصى الفم والأنف وتفطر المبالغ الصائم لئلا يفسد الصوم. وإن وقع ووصل إلى حقه وجب عليه القضاء. هذا واضح أن الذي يتوضأ إما أن يكون صائما وإما أن يكون غير صائم، فإن كان صائما ما يبالغش لأن ما لا يتم الواجب إلا به وما يتم به حفظ الصوم هو أن لا تدخل الماء بقوة، لأن ربما إذا دخلته بقوة سيمر إلى الحلق. أما إن كنت غير صائمين فبالغ، دخل الماء مزيان ودير الاستنشاق ودير الاستنثار دير الاستنشاق دخلوا المج. تقول هذه مثلا لماذا نبالغ فيها؟ نبالغ فيها لأنك أنتم قلتوا قال الرسول صلى الله عليه وسلم ارسله الله إليكم، هذا الشيء اللي قلتوا، ثم قلتم بعد ذلك بأنكم تريدون أن تغيروا أنفسكم بتربيته، ليس كذلك؟
لا.
وادعيتم بأنكم وضعتم يد أيديكم في يده، هذا الشيء اللي قلتوا، وقلت له خذنا يا رسول الله إلى النجاة، هذا الشيء اللي قلتوا لي؟ لا. وما تناقشوه، هذا الشيء اللي قلتوا، وغادي تاخذ الدين وغادي تطلعنا، أنا ما غاديش نسولوك، ها؟ تعلم خالص، طلع عارف، هل الأمر كذلك؟ فلا بد أن تقوم بهذا الفعل إذا كنت تقول بأن هذا الأمر لا يمكن أن يوصل إلى ما في من السر إلا الرسول. أما من لم تشتي كتخفف هذه الأمور هذه أراه أنت ما بغيتيش تمشي، إنك تحتقر هذه الجزئيات مع أنها في واقع الأمر من باب الأخذ باليد. وشو جالس نقول؟
نعم
هكذا بناء الإنسان، تقول بناء الإنسان على يد الرسول، فتقول أنت دابا ملي تبعت الرسول بأنك تلقي في ضالتك المنشودة وغايتك المطلوبة في هذه الدنيا غير بلسان الحال. كنقول لسان الحال، لأن كان لسان الحال وكان لسان المقال. أنتم تقولون هذا بلسان الحال، عندما تقول لا إله إلا محمد رسول الله مسلم هكذا هو حاله، هذاك الاستنطار إذا قال لك بلغ فيه إذا قال لك أن هذا كما ذكرنا أمر يتعلق بأمر عظيم.
لا ما كاينش في الأصبع، ما فيش أصبع، خاض اللي كاينه، دخل الأصبع ماشي شرط ماشي سنة، ما هو
إذا قلنا بأن السنة من السنن ايش؟ استنشاق، ثم قلنا بالغ مفطر، وكيف سيفعلها هذه الثلاثة التي قلنا بأنها سنة؟ هل يفعلها بغرفة واحدة أو يفعلها بستين؟ في هذا الموضوع آثار منقولة في هذا البلد، والذي ترجح عند المالكية أن فعلها بستين من الغرفات بأن يتمضى بثلاث ثم يستنشق بثلاث أفضل من فعلهما بثلاث غرفات يفعلهما بكل غرفة منها، وإن جزمه به ابن رشد. إذن إذا بغى مطلوب هو أحسن يدير ستة، كل غرفة يدير فيها مضمضة حتى يكمل، ثلاثة ديال المضمضات وثلاثة ديال الاستنشاقات. هذا هو المطلوب، هذا هو الأحسن، هذا هو الأفضل، هذا هو المطلوب على سبيل الأفضلية. ولكنه لو فعله بغرفة واحدة ما مضر، لا يضر ذلك، نفعله بغرفة واحدة لا يضر ذلك. نعم لكن في آثار مختلفة، وهذه الآثار النصوص التي نقلت في هذه المسألة أدت إلى وجود هذين الرأيين في المذهب، ولكنهم رجحوا
استخدام كل واحد منهم
هذا. ثم ننتقل إلى الرابع وهو الاستنثار، وهو طرح الماء من الأنف بالنفس، وأيضا سنة مستقلة، واضعا إصبعيه السباب والإبهام من اليد الأسرى عليه عند نطره ماسكا له من أعلاه لأنه أبلغ في النظافة. هذه الطريقة التي كان سارها الفقهاء المالكية في هذا الباب، وهو أن يضع الإنسان يده اليسرى السباب والإبهام على الأنف وقت الاستنثار. هذه الطريقة وزير الاستنثار، علاش؟ لأن هذا سيكون أبلغ في إخراج الماء بل وما في الأنف كله إن شاء الله.
ذكر أن السنن
ثمانية ذكرنا منها بدء غسل يديه للكوعين، الثاني التمضمض والاستنشاق والاستنصار، وهذا موضع توقف، هذا موضع توقف لأن جعل هذه الثلاثة سنة إلى التخريج. أنه روي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمضمضة وأمر بالاستنشاق، والأصل في الأمر الوجوب والذي عليه جماهير العلماء، ثم هذا معترض بفعله صلى الله عليه وسلم الذي واظب عليه إلى أن توفي، إنه كان يتمضمض ويستنشق في الوضوء، وما نقل عنه أنه ترك ذلك مرة. وإذا أخذنا هذين الأمرين فإنهما يقتضيان يستوجبان أن يكون أن تكون المضمضة والاستنشاق والاستنثار كذلك، ثبت أنه أمر به، إن ثبت ذلك فإنه حينئذ ما يقتضيه هذا هو أن يكون من الفرائض وليس من السنن، هذا هو ما يقتضيه الأمر النبوي ثم المواظبة على ذلك إلى وفاته. وقد يقول البعض بأن هذا الاختيار المالكي يخرج على أن ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون سنة وما جاء في القرآن يكون فرضا على مذهب الأبهاري، الذي ذهب إلى أن الأمر القرآني يكون واجبا والأمر النبوي يكون سنة. هذا قول شاذ قد رده جميع الفقهاء والأصوليين واعتبروا بأنه قول لا يعتد به. وقد يقول آخر بأن هذا يخرج على ما ورد في أخبار من أن ما ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما فرضه الله تعالى فهو واجب فهو الحق، وما جاء عني فهو سنة، وما جاء عن أصحابي فهو سعة. هذا قول غير ثابت نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم، بل حكموا عليه بأنه ضعيف جدا، وذهب بعض المحدثين إلى أنه خبر منكر. إذن فتخريج سنية المضمضة والاستنشاق على قول الأبهري غير صحيح غير متأتي، استخراجه على هذا الحديث أيضا غير وارد. يبقى من أين أخذ المالكية أيضا أن المضمضة والاستنشاق سنة؟ معتمد عليه عند المالكية في هذا الباب هو الإجماع، إجماع الصحابة على أن من ترك المضمضة والاستنشاق لا يعيد وضوءه، هذا هو المأخذ أو الدليل الذي اعتمد عليه المالكية في هذا الباب. وهذا من باب أخذ الحكم من لازم من تخلف اللازم، وهو مسلك من مسالك المالكية في أخذ الأحكام، تخلف اللازم بمعنى أنه لو كانت المضمضة والاستنشاق من الفرائض لكان من الواجب على من تركها إعادة الوضوء، ولكن لما وقع الإجماع على أن من تركهما لا يعيد الوضوء فإنه يدل ذلك على أنهما ليسا من الفرائض بالإجماع، لأن الشيخ قد يستدل عليه بلازمه ويستدل عليه بمجزومه، كما رأيتم في كتاب الاستدلال الذي يورده الأصوليون في آخر كتبهم. قد يقول البعض بأن الإجماع غير منعقد في هذه المسألة، وأن عطاء بن أبي رباح خالف في هذه المسألة، إذ قال بأن من ترك المضمضة والاستنشاق فإنه ينبغي عليه المصير إلى الإعادة. وقع الإجماع قبل عطاء ووقع الإجماع بعد عطاء، فثبت أن في هذه المسألة إجماع، هذا هو وجه هذه المسألة. إذن فما أخذها مما تقدم ذكره، والمعلوم أن الأصل أو الدليل إذا قورن بغيره ثبت أنه ضعيف فإنه يجب المصير إلى الدليل القوي، هذا وجه هذه المسألة. قبل أن نذكر باقي السنن ينبغي أن نصحح كلاما تقدم ذكره فيما سلف عند قوله تعالى وأرجو لكم إلى الكعبين، عند قوله تعالى إلى المرافق قلنا بأن إلى تدخل ما بعدها، هذا قول ضعيف، والذي ذكروا أنه يدخل ما بعده هو حتى وليس إلى على ما نقله السيوطي، والمحققون على أن ما بعد إلى يدخل تارة ويخرج تارة أخرى، وكل ذلك إنما يعلم بالدليل الخارجي، قوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، الليل غير داخل، ولكنه غير داخل لوجود أدلة تقتضي ذلك، وإلى الكعبين داخل لوجود أدلة تقتضي ذلك، وهذا هو التحقيق الذي يجب أن يؤخذ به في هذه المسألة. هذا الكلام فقط وردناه على سبيل التدين. ونرجع إلى موضوع كلامنا فنقول: وقال الناظم: ورد مسح الرأس من مؤخر من السنن أيضا رد مسح الرأس من المؤخر، وذلك لأنه كما يبدو الله أعلم أنه الغالب على أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يبدأ من مقدم رأسه ويستعمل الرد من المؤخر من مؤخر رأسه، وهذا غير واجب لما ورد في بعض الأحاديث من أنه صلى الله عليه وسلم كان يبدأ أيضا من مؤخر رأسه فقد نقل أظن في حديث الربيع بنت معوذ هذا الخبر أنه بدأ من المؤخر ثم المقدم ثم رجع من المؤخر إلى المقدم. وأي شيء فعله المتوضئ عملا بظاهر هذا الحديث وما وضع الحديث الأخرى التي تخالفه فإن ذلك يدل على الجواز، لكن لابد من الترجيح بين الأدلة عند التعارض إما بالإسقاط وإما بالحمل. الحمل أيضا قد يقع فيه الترجيح، وليس دائما أن الحمل يخلص من الترجيح، لأن قد نحمل دليلا على وزن ونحمل دليلا آخر على وزن، ولكن أحد الوجهين نرجحه على الآخر نجعل له درجة أعلى من درجة الآخر، هذا في شيء من الترجيح. حيث مثلا على سبيل المثال فقط التصوير أن نقول بأن البدء من مقدم الرأس ثابت في السنة فيحمل على الجواز، ولكنه نزيد على هذه الدرجة فنقول بأنه أيضا سنة، زدنا عليها الدرجة الترجيح مع الحمل، ثم نقول بأن البدء من المؤخر أيضا جائز ولكنه ليس هو السنة، فهذا فيه الحمل مع الترجيح، فيه الحمل مع الترجيح. حملنا الحديث الأول على أنه الجواز، ولكن زدنا لهذين الوجهين الدرجة التي فاق بها الأخرى، وهذا من باب الترجيح. على أي حال فإن رد مسح الرأس من مؤخره من السنة، ولا يشترط أن يكون عليه شعر، المطلوب هو أن يمسح بالمسح ثانيا بعد أن عمها أولا، ولا يحصل التعميم إذا كان الشعر طويلا إلا بالرد الأول ثم يأتي بالسنة بعد ذلك بأن يعيد المسح والرد كذا قيل. إذا كان الشعر طويلا، بعضهم يقول بأنه لا نبدأ في الرد إلا بعد الإتمام من مسح الشعر كله، مثلا الشعر المستطيل يحتاج لكي يمر عليه اليد أول مرة أن يقع الرد، وطريقة ذلك واضحة أنه في أول الأمر يذهب من مقدم الرأس إلى مؤخره حتى ينتهي إلى آخر الشعر، ثم يلقي الشعر مرة أخرى على الرأس يرده على الرأس ثم يمسحه، فيكون مسح مرة واحدة، لأن هذا الشعر لم يمسح إلا مرة واحدة، المرة الأولى مسح ما على الجمجمة، ولكن الشعر المستطيل يحتاج مسحه إلى أن يمسح ثم يرد ثم يمسح الجهة الأخرى، أنها غير لاصقة بالبشرة، فلو لاصقة بالبشرة ما احتجنا لأن نردها، ولكنها استطالت فلا بد من مسحها، فإذا مسحناها أتينا بالمسح الأول ثم نبدأ المسح الثاني بعد ذلك، هكذا قالوا. ولكن هذه المسألة فيها خلاف، والمدار في مثل هذه الفروع على تحقيق الماهية، فهل لا تتحقق ماهية المسح إلا بهذه الصورة، نمسح أولا ثم نرد الشعر ثم نمر عليه اليد هكذا، أم أن هذا لا حاجة إليه وأنه لو مسح على الرأس ورد كان في ذلك كفاية وحصلنا على المراد من هذا الأمر؟ هذه مسألة فيها خلاف بين المالكية، وبعضهم قد رجح الأول وبعضهم رجح القول الثاني وهو عدم الحاجة إلى ذلك. والذين رجحوا القول الأول وهو أنه يمسح عليه ثم يرد الشعر ثم يمسح عليه ثم يعيد، هؤلاء ذهبوا إلى أن ماهية المسح لا تحصل إلا بهذا، والذين قالوا بعدم هذه الصورة قالوا بأن المسح مع الرد كاف، قالوا بأن هذا المحل محل مسح لأن هذا المحل محل مسح، ونظر الشرع إليه نظر تخفيف وليس نظر تعميق. فوجب أن نلاحظ هذا النظر الشرعي في الموضوع حتى نستصحبه في بناء هذا الحكم. معنى أن هذا البلاصة ماشي ديال التعمق، لو أراد الشيء التعمق لأمر بالغسل، ولكنه عندما أمر بالمسح يجب أن نأخذ هذا التصفر الشرعي ونستضيء به في هذا الفرع. وهذا يؤدي بنا إلى ما تقدم ذكره، هو أنه لا يحتاج إلى أن يمسح الرأس على هذه الصورة المتقدمة ذكرت أول ذلك. إذن رد مسح الرأس من المؤخر، والمضار في أحاديث الوضوء على حديث عثمان بن عفان الذي توضأ عندما ثم ذكر ابن أبي مليكة، وعلى حديث ربيع بنت معوذ وبعض الصحابة الآخرين الذين نقلت عنهم آية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن بعض المآخذ المالكية في هذا كما ذكرت لك تخالف أصولهم، تخالف الأصول ديالهم، اللهم إلا أن يكون عندهم الإجماع هذه المسألة مقدم على الأصول الأخرى، فهذا قد يكون مطلوبا كما ذكرنا في المضمضة والاستنشاق، لأن الأصل ديالهم أنهم يأخذون بأن الأمر للوجوب، ومواظبة النبي على الأمر يجعلونه سنة، فلما وصلوا المضمضة والاستنشاق تخلفوا عن هذا. ولكن عندما ذكر الإجماع ظهر بأنهم قدموه في هذه المسألة على ما يظهر، قدموه في هذه المسألة على الأدلة الأخرى، والإجماع على كل حال معروف أنه يقدم على غيره من الأدلة، حتى إن بعضهم قدمه على النص لأن الإجماع لا ينسخ والنص ينسخ، ولهم في ذلك بحث معروف. ثم الفرض الآخر الذي يلي هذا هو مسح وجهي كل أذنين، مسح وجه كل أذنين، قال ومسح كل أذن فرضا أي فاقبله فإنه من السنة. مسح وجهي كل أذنين أي ظاهرهما وباطنهما، ففيه تغليب الوجه على البطن. ظاهر الأذن هو ما يلي الرأس، وباطنه هو ما كان مواجها، لأنها خلقت كالوردة ثم فتحت. تقدم أن بحثنا في هذه المسألة ما هو ظاهر الأذن وما هو باطنه. قلنا ظاهر الأذن هو ما يلي الرأس هو الظاهر، وباطنه هو ما كان مواجها، ما كان مواجها الشيء الذي يواجهه في الأذن هو ما يسمى بالباطن. هذا المكان الذي يدخل منه الكلام كيسموه الباطن، وذاك الذي يلي الرأس كيسموه الظاهر. لماذا نظروا إلى أصل خلقة الأذن؟ نظروا إلى أصل خلقته فقالوا بأن هذا هو الظاهر والباطن في الأذن، والأذن خلق كالوردة، ومعلوم أن الوردة تتجمع في أول ما عندما تكون برعما، وعندما تنفتح يصير باطنها ظاهرا وظاهرها باطنا إذا نظرنا إليها الآن. ولكن إذا نظرت إلى أصلها فإن ما كان فيها باطنا هو الظاهر، وما كان فيها ظاهرا هو الباطن بحسب الأصل. إذن فالفرق هنا واضح، نظروا إلى أصلها فإذا انفتحت أبقوا هذا المفتوح في الأصل، أبقوه وإن كان في الأصل ما زالوا يسمونه باطنا، لأن إذا جمعنا الأذن أردناها جمعناها هكذا غير لها ذلك البلاصة التي تسمع منها هي الباطن، وسيصبح الأذن هو الذي يغطي هذا المدخل ديال الصوت، وبذلك يظهر الباطن والظاهر في عبارة الفقهاء في قضية الأذن. ظن أن هذا واضح. سيد الوردة ممكن تعرفه وقيلا الورود، فشغل الورود جميع الظهور تكون هكذا، جميع الظهور تكون هكذا، البراعم تكون ملكمشة، ثم بعد ذلك إذا انفتحت ما زال يسمون ما كان باطن في تلك الحالة بهذا الاسم وهي منفتحة. هذا هو ظاهر الأذن وهذا هو باطنه، ومسحهما يقرر على نسق ما تقدم في المضمضة والاستنشاق. ثم ذكر فرضا آخر فقال جدد دمائهما، هذا أصل آخر وفيه خلاف في المنقول، فقد ذكر في بعض الآثار أنه ينقل إليه الماء، يجدد لهم الماء، ونقل خلاف ذلك. والمسألة على كل حال أرى فيها ساعة. قد يقال البعض لماذا لم نرى أصحاب الوجوه في هذه المسألة مع أنها من مواضع الوجوه، إنهم تعلمون أن مثل هذه المسائل التي يكون فيها التعارض بين الأصول نجد فيها باب الوجوه، وأرباب الوجوه هم العلماء الذين يختارون الفروع على وجوه أصولية ويوجهون الفروع عليها نظرا لأمور يعتبروا بأنها الراجحة في موضع الكلام. هل هذه المسألة دابا هذه المسألة ديال السنن ديال الصلاة قد يكون من الأفضل أن يمدد لها بكلام تورد فيه الأدلة التي بنيت عليها هذه السنن، لأن من المشكل مشكل جدا أن يواظب النفس على أمر ويامر به ثم نهبطه من درجة ما يقتضيه هذا الأمر. في هذه الحالة لا يمكن أن يكون الملك قد سكت عن الضعف في المذهب إذا رأوه إلا لأنهم جميعا آمنوا أو اعتقدوا بأن هذا الأصل الذي بنى عليه الملك يسوع صحيح، وهو ما تقدم من الإجماع. إذن فهذه الفروع تقرر على نفس النسخ، على أن هذا لا يعفي من أراد أن يفتي الناس من أن يرجع إلى المسألة من جميع جهاتها وأن ينظر في أدلتها، لأن لا ملك ولا أبو حنيفة ولا الشافعي سيرفعك يوم القيامة إذا أفتيت بغير شرع الله. ما ليس من الحق ولا من الشرع أن لا يرجع الإنسان إلى كتب المخالفين لهذه الأشياء ويسمع أدلتهم بإنصاف. لأن يقرأ المحلل ابن حزم فإنه في هذه المسألة كل حال خالفته في الأصول التي اعتمد ستخالفه في الفروع الذي استخرجها، وإن خالفته في الاعتبارات فالأمر كذلك، وإن وافقته وكان منهجه على منهج مذهبك في الفقه الذي اخترت بأنه الحق فإنك ستوافقه ويجب عليك أن ترجع إذا أذى في موضع الاتفاق بالحجة والبرهان. إن في موضع الاتفاق يجب الرجوع للحجة والبرهان، أما في موضع الاختلاف فيمكن أن توجه كلامه بأنه صار على مذهب لا ترتضيه أو صار على فهم خل فيه بالواجب الآخر، ولكن كل هذا وأنت تطلب الحق وتتحراه وتبحث عنه. إنما شيء نقتصر على واحد الجهة نقوله إن حصل العلم في هذه الجهة دون أن ننظر إلى الجهات الأخرى حتى نستيقن الأمر على ما هو عليه. ثم السنة الأخيرة على ما أظن هو قوله ورتب الفرض وترتيب الفرائض يغسل الوجه قبل اليدين واليدين قبل مسح الرأس وهو قبل الرجلين، فإن نكس فيعاد استنانا الفرض المنكس لا السنة والمقدم عن موضعه المشروع له وحده مرة دون سابعه البعد بجفاف إلى آخره. إذن فترتيب الفرائض عندهم من السنن. قد يقول البعض إنا نرى المالكية يأخذون بالهيئة ويتشددون فيها ونراهم لا يقبلون تغيير الهيئة فألزموا المسلمين بترتيب الصلوات التي تركت، قالوا لا بد من ترتيبها إذا كانت خمسا لأن هذه هي الهيئة التي جاءت بها هذه العبادة، فلماذا لم يفعلوا ذلك في الوضوء مع أن هذا هو ما يقتضيه مذهبهم؟ فنراهم يجعلون ترتيب الفرائض من السنة. من المعلوم أن المسألة هذه وقع فيها خلاف من قديم، وهو أن الإمام مالك لم يرى هذا الترتيب لأنه سئل عنه فأجاب بأنه لا يرى حجة في إثباته، والشافعي نقل عنه بأنه كان يرى وجوب الترتيب، ولما سئل عن الواو قال الواو تفيد الترتيب وهذا منقول عنه، ونقله محمد بن داود المعروف داود الظاهري محمد بن داود بن عبد الظاهري نقل هذا القول عن الشافعي واستهجنه وشدد النكير عليه ونسبه إلى جهله بالعربية، وهذا في واقع الأمر ليس هو مقصد الشافعي، فمقصد الشافعي أن الواو في هذه الآية تفيد الترتيب ولا يقصد الواو على وجه العموم، وإنما يقصد الواو في هذه الآية، ولكن قد يكون هذا السكوت في هذا المقام أدى إلى هذا الالتباس عند محمد بن داود المعروف بعصفور الشوق لنحافته وضعفه، هذا معروف عنه أنه من أئمة مذهب الظاهري ومن أئمة المسلمين على كل حال، هو عالم متضلع ومثل والده. على أي حال فقد قال بهذا القول ونقله عنه جمع من الفقهاء ونقله عنه ابن الشافعية وردوا كلامه، ومالك لا يرى أن هذا الواو تقتضي في هذه الآية الترتيب. ألا ترى أن الحملة هنا مع الشافعي؟ لأنه كان من الواجب أن نعلم بأن الواو في حقيقة الأمر لا تقتضي الترتيب، هذا بإجماع أهل اللغة أنها لا تقتضي ترتيبا ولا تقتضي تعقيبا، وإنما هي لمجرد الجمع في الحكم فقط، هذا معروف. ولكن لا بد أن نستعين بحمل الألفاظ عند الاستعمال بالمبينات الخارجية أو الأدلة الخارجية. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما توضأ توضأ بالترتيب وواظب على الترتيب، وما عرف عنه أنه ترك الترتيب مرة واحدة. فكيف نجعل هذا العمل النووي غير مبين الواو؟ الواو هنا يجب أن تحمل على أنها تفيد الترتيب بحجة مواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك. قد يقول البعض بأن هذه المواظبة حدها السنة، حدها السنة مع المواظبة. نعم، قد يقول البعض هذا بأننا لا يمكننا أن نحملها على الوجوب، ولكن ما المخرج من وردها في القرآن هكذا؟ وما المخرج من مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل؟ إذا نظرنا إلى هاتين الجهتين فلا شك أن ما سيقرر بالقواعد وأن تكون ترتيب الفرائض من واجبه.
ترتيب هذا ما تقتضيه القواعد في شأنه هو أن يكون هذا الترتيب واجبه، أولا كوروده في القرآن، ثانيا قوله صلى الله عليه وسلم توضأ كما أمرك الله، ثالثا لمواظبته صلى الله عليه وسلم على هذا الترتيب. إذا نظرنا إلى هذه الأدلة الثلاثة وما شابهها فإن ذلك يقتضي أن يكون ترتيب الفرائض واجبا، وهذا ما وجدناه فعلا عند المالكية، أن بعض المالكية ذهب إلى أن ترتيب الفرائض واجب، استدلوا بهذا الذي تقدم ذكره. قد وجه هذا ابن رشد في المقدمات ونقله عنه حطاب في شرحه على المختصر، وذكر أرباب هذه الأقوال، ولكن المشهور عند المالكية وأن هذا الترتيب سنة. وحجتهم في ذلك ما نقل عن علي بن أبي طالب وعن غيره من الصحابة أنهم كانوا لا يرون بأسا بالتقديم والتأخير في أعضاء الوضوء. ونقل عن علي بصارح العبارة أنه قال توضأ ولا أبالي بأيهما بدأت، يعني بأي أعضاء الوضوء. هذا متضمن كلامه. إذن فعمدة المالكية في هذا الذي اختاروه هو فقه الصحابة، والذي كان سببا في هذا الذي ذهبوا إليه من أن ترتيب الفرائض ليس واجبا وإنما هو سنة، هذا هو المعتمد عنه.
فمن نكس عند المالكية فإنه يعيد المنكس وحده، يعني إذا قدمت اليدين على الوجه فأنت تعيد ذلك المنكس، يعني تعود يدين ثم رجلين، يعني تعود ذلك اللي كاين بعد منه. إذا جفت الأعضاء فأنت تعيد هذين معا، وإن لم يقع ذلك فأنت تعيد المنكس وحده. صورة ذلك في هذه المسألة أن المرأة إذا قدم اليدين الوجه فإنه يعيد المنكس وحده دون تابعه إن بعد أي طال ما بين انتهاء وضوئه وتذكر بعد المقدم بشفاف الأعضاء، وإلا يحصل بعد بما مر أعاد المنكس استنانا مرة على المعتمد مع إعادة تابعه سرعا ندبا مرة وسواء نكس نسيا أو عامدا، فإذا بدأ بذراعه إلى آخره. إذن هنا مخارج، وتخريج هذه الفروع سهل من ناحية اقتصار على الواحدة، هذا واضح أن المطلوبة والإتيان بماهية يرتفع بها هذا الانتكاس ويقع بمرة واحدة، وجهه هنا واضح وأن رفع الانتكاس يقع بالفعل مرة واحدة، هذا لا يحتاج في إنسان لكثرة نظر للتقريب. يبقى اشتراطهم لجفاف العضو ولعدم جفافه. بجفاف العضو يقولون انتهى الوضوء وأن عليه القضاء ويقضي ما فاته وهو أن يغسل ذلك العضو المنكس، وإذا قال بجفاف الأعضاء فإن الوضوء ما زال مستمرا، وإذا استمر حكم الوضوء فإنه يعيد ما بعده على الوجه المتقدم. هذا كله يخرج على المهية ويخرج على قاعدة كون أعضاء توصل مجزأة أو مجموعة، وهل غسل أعضاء الوضوء فيها الاتصال أو فيها الانفصال، هذه كلها قواعد تعينك على تخريج هذه الفروع. هذا ما يتعلق بالسنان على ما ذكره المالكية. وبعد ما ذكر هذه المسألة سينتقل الفضائل، ولكن قبل أن ننتقل الفضائل نذكر هنا بعض الفروع الفقهية التي تذكر تبعا لما تقدم. ومن ترك فرضا من فروض الوضوء ومثله الغسل والنية أتى به بعد تذكره فورا وجوبا وإلا بطل وضوءه في نسك وفي الصلاة التي كان صلاها بالناقص. صورة هذا الفرع أن الرجل إذا ترك عضوا من الوضوء فإن حاله لا يخلو من صورتين: إما أن يكون تذكر بالقرب، فإذا كان كذلك فإنه يسرع إلى إعادة ذلك العضو فورا وجوبا، ويكون عنده بنية إكمال الوضوء، وهذا بنه على أن ترتيب ليس واجبا، يأتي به وحده. فإن صلى بذلك الوضوء فإنه يعيد تلك الصلاة كما يعيد ذلك الوضوء إذا جفت الأعضاء، يعيد ذلك الوضوء ويعيد تلك الصلاة. قد يقول البعض بأنه لا يحتاج إلى الإعادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. هذا الحديث قد يستدل به بعض الناس الذي يقول إذا صلى الإنسان بغير وضوء ثم تبين أنه توضأ فلا شيء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنيات. من الخطأ الفاحش تنزيل الأدلة على المواطن دون معرفة الأولوية. فالأدلة تنزل على الفروع بحسب أولوية ذلك النص، فالنصوص تزدحم في المواضع والقواعد تزدحم في المواضع، ومن نزل قاعدة على موضع وقد غلبت عليها قاعدة أو زيون خاصة هو مخطئ. هذا هو الأصل في النظر الفقهي. إذا أردت أن تنزل دليلا على موضع فلا بد أن تنظر هل استوفى الشروط وارتفعت فيه الموانع، كما تفعل وأنت تنزل الحكم على الأفراد. فكما تفعل في الأفراد تفعل في الجزئيات والفروع. مثلا في هذا الذي نحن فيه قد يقول البعض إنما الأعمال بالنيات، وأن الرجل صلى وهو ينوي أنه متطهر، وقد صلى وهو في معتقده بأنه طاهر، والله تعالى يقول نية المؤمن أبلغ من عمله، كلها الحديث في مقرع كلها. إذن فلماذا تبطلون عليه الصلاة؟ يجب أن نعلم بأن المرء الذي امتلأت ذمته بيقين لا يمكن أن تفرغ تلك الذمة إلا باليقين. اليقين لا يرفعه إلا اليقين، ونحن على ثقة بأن هذا الشخص فرضت عليه هذه الصلاة وفرض عليه أن يتطهر لها، على قطع بأن هذا الشخص امتلأت ذمته. وقد جعل الله تعالى لما يفرغ هذه الذمة أمرا معروفا، وهو الامتثال على الوجه الشرعي الذي تقرر في هذا الأمر، أن يأتي بطهارة على الوجه الذي وردت فيه الوجه الذي ورد به هذه الطهارة، ثم يأتي بالصلاة على الوجه الذي ورد به في الشريعة، هكذا تفرغ ذمته ويخرج ما فيها. فإن كان هذا الشيء الذي توسلنا به إلى إفراغ هذه الذمة من هذا الطلب ليس شرعيا، يستحيل أن تفرغ هذه الذمة لأننا لم نتوسل بالسبب الشرعي. بمعنى أنني أردت أن أشتري هذا الشيء لكي يكون حلالا، أتوسل إليه بعقد شرعي، ولكي تحل لي هذه الأموال في التجارة أتوسل إليها بسبب شرعي، ولكي أفرغ ذمتي من هذا الأمر أتوسل إليها بوسيلة شرعية. فأنا حينما أعلم أن الصلاة قد خطبت بها وأن ذمتي قد ملئت بها، أعلم يقينا بأنه ما عندي وسيلة في الأرض لكي تفرغ هذه الذمة إلا بهذه الطهارة الشرعية وبهذه الصلاة على الوجه الذي ورد به. إذا كنت أخللت بهذا الأمر فأنا أتوسل بوسيلة غير مقبولة شرعا، ولذلك يلزمني حينئذ أن أعيد تلك الوسيلة التي جعلها الله تعالى وسيلة لهذا الأمر. إذن فلا بد من النظر لهذه الجهة. ما تقول يا إنما الأعمال بالنيات، حيث لا توجد جهة أخرى تجعل النية غير مؤثرة. أما إذا جعلت هذه الجهة غير مؤثرة فإنها لا تؤثر وتؤثر الجهات الأخرى. وهذا هو ما تفطن إليه الفقهاء كثيرا في التفريقة بين الأشياء في الأحكام، نقول هذه الفروق التي تكون في مواضع التنزيل، وإذا وجد أمر في موضع التنزيل فلا بد من مراعاته في تنزيل الأحكام وكذلك في الاستدلال. إذا لا بد من الإتيان بالطهارة بنية إكمال الوضوء وبالصلاة التي كان صلاها بالنقص، هذا إذا كان الترك سهوا مطلقا طالما قبل التذكر، وكذلك عمدا وعزا ولم يطل، فإن طلب صلى لعزم الموت ويأتي به وجوبا وبما بعده نزل في حول القرب الثلاثة وبه فقط في الطول نسيان. هذا في من ترك الفرض فلا بد أن يأتي به ويأتي بالوضوء. وبعض الناس يقول لا ما عليك سدتي بالناس بلا وضوء ما تقول لهم شي عودوا، إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. شي تقولوا دابا كتقول أودي وقع لي واحد المشكل ذاك النهار صليت بالناس في المسجد وأنا الآن تذكرت بأنني غير متوضي، يقول ما كاينش كي إنما الأعمال بالنيات. أنت عندك النية ديالك ملي دخلت الصلاة بأنك متطهر، وهؤلاء الناس تطهروا ولا شيء عليك، ولا شيء عليك ولا عليهم. وهذا في الواقع الأمر هو نظر إلى هذا هو الخطأ في الاستدلال. الاستدلال بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في المواطن التي تكون يسكن فيها الاستدلال غير جائز وغير داخل. ما أنكرنا عن الأعمال بالنيات، ولكن الأعمال بالنيات حيث جعل الشرع النية مؤثرة، أما حيث لم يجعلها مؤثرة فإنه لا ينفع فيها هذا الأمر. الحكم الشرعي في المواضع المعدوم فيها التأثير فإن النية لا تنفع فيها. وإذا كانت النية هو سيدي غادي نوي بأن خنزير حلال نويه وندبحه، بسم الله الله أكبر اللهم إني نويت أنه حلال ونويه، لن تنفع عيني هذه. لماذا؟ لأن في الموضع أمرا آخر يزيل تأثير هذه النية. وكذلك من أراد أن يتصرف في المحرمين يقول لك ونويه، كما قال لهم واحد لعبوا الكرة، هذا أصحاب الفقه الجديد لعبوا الكرة، قال لهم واحد لا رادت القور لا ما دازش القور لا دخلات ما دخلت فيهم بالتي، قال لهم ماذا نويتم فيها؟ احنا نوينا بانها دخلت، قال لهم صافي انما الاعمال بالنيات. كتبها قال لهم صافي هذه محسوبه انما الاعمال بالنيات. ودابا هذا عدم ثبوت الحكم في الخارج لا تؤثر فيها النيات. ثم مواضع الاحكام الشرعيه يجب ان تعتبر بان بعضها يلغي بعضا، بعضها يلغي بعضا، بد من اعتبار هذه الجهه. سيكون تنزيل الأدلة على المواطن سليما مما يقدح فيه. خطأ كبير أن ينزل الإنسان الأدلة على المواضع على وجه العموم، وخطأ كبير أن تنزل الأدلة على الناس على وجه العموم. من نزل الدليل على الموطن بدون اعتبار حقيقته وصلاحيته لهذا الدليل أم لا، وكذلك أيضا من لم يتفطن إلى هذه الجهة المكلفين فإنه ينزل الأحكام ويخطئ في تنزيله، هذا يجب أن يتنبه له في مثل هذه الموضوع. هذا من ترك فرضا، ومن ترك سنة خفا وظنا
يجب تنديك العضو ولا يعزل.
طبعا أنا هذا بزاف ديال الصور هنا ربما قلت عليكم. من ترك فرضا من فروض الصلاة ومثله الغسل غير النية أو لمعة تحقيقا وظنا، هذا كله إن لم يكن مستنكحا، فإن كان مستنكحا في الشيء عليه أتى به أي بعد تذكره فورا وجوبا وإلا بطل وضوءه، وأتى بالصلاة التي كان صلاها بالنقص. هذا بغادي نذكر الصور. هذا إذا كان الترك سهوا مطلقا طالما قبل التذكر أو لا، وكذلك عمدا أو عزا ولم يطل. تبع أن الصور ديال النسيان، أنت إذا كنت غير نسيتي غادي تمشي دير هذاك العضو، تصل هذاك العضو وتعود هذيك الصلاة والسلام على المرسلين. هذا صورة ماذا؟ سهو. صورة العمد والعز، فإن طال وضوءه، طال سطر ما بين الوضوء والتذكر بطل الطب كامل لعدم الموالاة، ويأتي به وجوبا وبما بعده ندبا. إذا كان قريب، إذا كان طويل بطل هذا الوضوء لأنه تعمد الترك. وكذلك إن عجز، إذا الصورة ديال السهو شنو غايدير؟
العضو فقط طلع
العضو وضو غسل وعضو بوحده واش ناخذ والصلاة طال الوقت أو لم
يطول
صورة السهو. العجز والعمد إن طال الزمان بطل الوضو، وإن لم يطول إذا لم يطول فإنه يعيد ذاك العضو فقط، يأتي بذلك العضو فقط. هذا هو الفرق بين العجز و واضح الشيء؟
العجز والمتعمد سياني.
نعم فهد مسألة سياني واضح؟
واضح.
ها؟ كيفاش؟ علاش ما واضح؟ ما واضحش كيفاش؟ علاش؟ مزيادة شنو اللي ما واضح فيه؟ اش قال؟ أي شيء؟ كان صلى بطل. لا، اش قال هو؟ ذكر فرضه بطول يفعله. فقط الشيء اللي قلنا هذا هو اللي قلنا فقط زين، ذكر فرضه بطول يفعله زين فقط زين إيه راه قلنا ذاك الصورة قلنا فنحن كنقولوا إن كان صلى بطلات والله ذكرت في هذا الشيء لكي فين هو الفرق؟ حتى شي فرق؟ حتى شي فرق هنا؟ كما في الأول ذكرنا هذه الصورة في أول الأمر قلنا فيعاز المنكس وحده واش تكيس المنكس اللي قلنا ولا ذلك؟ ذكر فرضه بطول ذكر فرضه أي من ذكر أنه ترك فرضا في الوضوء مع طول فإنه يفعله أتى به زيد
فقط وفي القرب الموالي
وفي القرب وإن تذكره في القرب ولكن هذه الإعادة شنو هي؟ شنو هي واش واجبة ولا ماشي واجبة؟
هو ند واللي من بعد الند
فقط وفي القرب الموالي يكمله زيد إن كان هذا هذه مسألة أخرى دابا اللي كاين هنا هو نفسه اللي كاين ما كاينش فرق أنا عاوز النص ومن ترك فرض أتى به وبالصلاة من فروض الصلاة ومثله الغسل على النية قال أتى به بعد تذكره فورا وجوبا وإلا بطل وضوءه بنية إكمال وضوءه وأتى بالصلاة التي كان صلاها بالناقص هذا إذا كان الترك سهوا مطلقا طالما قبل التذكر أو لا وكذا عمدا وعزا ولم يطول فإن طال بطل لعدم الموالاة فين كان الفرق هنا وبين الشيخ ابن عاشر خذوا هذا الكلام الذي هنا وقرروا به كلام ابن عاشر فإن هذا من تمامه
ظنوا أن هذا واضح
واضح خذوا هذا الكلام الذي هنا وقرروا به كلام ابن عاشر فإن ابن عاشر يشير إلى الأحكام دون تمام الصور الزوال الشيء قرروا بثم يتضح لكم تمام الصورة هذا واضح والوجه هنا بين أن تخريج هذه الفروع وهما يهمنا هنا لا نقرر كثير من الفروع في تحقيق المتبوسة من عدمه كننا كثيرا ما نجنح إلى البحث عن المآخذ قوله ومن ترك فرضا أتى به وبالصلاة وهذا يخرج على أنه إذا فقد الشرط فقد ماذا المشروط والشرط هنا هو ماذا الطهارة والتي شرطت فيه الطهارة ماذا هو الصلاة هذا يخرج على هذه القاعدة والتفريق بالطول والقرب هو بحكم الاتصال والانفصال وهذا مذهب المالك الذي يرون بأن الموالاة من الفرائض فإن أزيل هذا الفرض فإن ذلك الوضوء يبطل وعليه يقرر الفرق بين الطول وعدمه في مسألة العجز والعمد ثم قال ومن ترك سنة تحقيقا وظنا كشك غير مستنكح من سنن وضوئه غير الترتيب فعلها لما يستقبل فقط من ترك سنة فإنها يفعلها لما يستقبل من الصلوات ووجه هذا واضح فإن السنن الأصل فأن في أن تركها لا يبطل العبادة وقد تقدم أن ذكرنا بأن هذا هو معتمد من ذهب إلى أن السنن إذا سلكت لا يعاد بها الوضوء والسجل في ذلك في مسألة المضمضة والاستنشاق لماذا لم تكن السنة مؤثرة في بطن الوضوء لأنها ليست من صميم هذه العبادة ولا يعد زوالها ذهابا للماهية أنه إذا مست الماهية التي جعلت أساسا في العبادة فإن ذلك يعد خرما لها وإذا انخرمت الماهية فإن العبادة تسقط وإذا سقط شيء وهو لا يعد من هذا فإن هذه العبادة يستمر حكمها على هذه الصورة وهو القيام والوجود خلاصة المقال هنا أن الفرق بين الفرض والسنة هنا واضح وهو أن الفرض يعتبر من أركان الماهية وإذا سقط الركن فإنه لا بد من سقوط تلك العبادة بخلاف السنة فإنها من المكملات سواء قرأناها بطريقة الفقهاء نظرنا إليها بطريقة الفقهاء أو نظرنا إليها بطريقة علم المقاصد سواء نظرت إليها بمنهج الفقهاء الذين يقولون بأن العبادة مركبة مما يعتبر فيها أساسيا ومما يعتبر فيه تركه لا يخل بالماهية ولكنه قد يكتسب منه الكراهة قد يقول البعض ومن أين أخذ هؤلاء الفقهاء هذه التقارير التي يقررون بها الماهية هذا معلوم من التتبع والاستقراء فإن العبادة في حقيقة أمرها سواء كانت صلاة أو زكاة أو حج أو غيرها قسمه الشرع إلى هذه الأمور قسمها إلى هذه الأشياء فنرى في الحج أن بعض أفعاله تجبر بالدم ورأينا أن بعضها لم يرد فيه الجبر وإنما يترتب عنه البطلان فانفصل عندنا في الأذهان الفرق بين الموضعين وهذا يستلزم أن يوضع لهذه المواضع اسماء تليق بها لكي تفصل بعض البعض. ورأيت ذلك أيضا في الصلاة بين ما يجبر بالسهو وما يعتبر تركه فيه البطلان. فعرفنا إذن أن العبادة فيها ما هو من صميمه ويعد من أركانه وما يعد غير ذلك. وإذا علمنا هذا وجب علينا أن نمضي عليه حيثما ظهر بالأدلة أنه موجود فيه. فنظروا في الصلاة فوجدوه كذلك، فوجدوا فيما هي فرائض وما هي سنن، ففرقوا بينهما في الأحكام، لأن الله تعالى فرق بينهما في الميزان، جعل هذا سنة وهذا فرض، ولا بد من اعتبار ذلك في تفصيل الجزئيات. فهنا عندما يترك المصلي السنة يترك أمرا من الأمور التي يعتبر الشرع بأنها ليست مما يفضي إلى البطلان، فكان فعل هذه السنة المطلوب منه أن يفعل لما يستقبل. قد تقول ولماذا لم يحكموا على هذه الصلاة بالبطلان، وكيف يحكمون عليها وهم لا يرون أنها مفيدة للبطلان؟ فما هي الصلاة قائمة على هذه على هذا التركيب، فيه الفرائض وفيه السنن وفيه المستحبات. ولو أنك تتبعت ما نقلت به هذه الأشياء لعرفت أنه من هذه الزيادة أتى هذا التفصيل وهذه التفرقة. إذن فلا ينبغي أن يقول بأنه يوجد تحكم، ولكن ينبغي عليه أنه أن يقول يوجد تفصيل بما اقتضته الأدلة والحجج في هذا الباب. إذن فالسنة إذا تركت لا تفعل للصلاة المصلى ولا ترجع على الصلاة التي مضت بالبطلان، وإنما تفعل لما يستقبل أن هذا به يتحقق المراد، لأنها أراد مجرد البقاء على الطهارة لأن يكون بالقرب بحضرة من الأخرين. هذه المسائل الثلاث هي التي ذكرها بعد هذا الذي ذكره من سنة الوضوء. وعلي حال الغرض من هذا كله هو أن تخريج هذه الفروع ماض على جهات ثلاث، على جهة الإجماع كما في المضمضة والاستنشاق، وكعلى النقل من الأحاديث كما في مسألة التي مضى ذكرها من مؤخر الرأس إلى آخره، وكذلك إذا نخرج على ما تقدم من مسح الأذنين، ويبقى مشكلا مثل ترتيب الفرائض بعضها مع بعض، هذا يجب أن يبحث له عن مخرج فقهي حتى يتضح وجهه. وما بقي من الفروع فهي تخرج على الماهية وما تقتضيه الماهية بذاتها وما هو من صميمها وما ليس كذلك، فهذا واضح تخريجه ولا يحتاج في تخريجه إلى كثرة الكلام. وبعد ما ذكر هذه السنن انتقل إلى ذكر الفضائل.